أما بعد، يكثر في هذه الأيام أيها الإخوة الحديث عن طلب الحقوق والمطالبة بها، ويقل الحديث عن الواجبات. الحديث عن الحقوق يعطي للإنسان فسحة يعلق فيها تقصيره على غيره، أما الحديث عن الواجبات فإنه يحاصر المتكلم، يضعه أمام ما ينبغي عليه هو فعله. لذلك يقل المتحمسون للحديث عن الواجبات ويكثر المتحمسون للحديث عن الحقوق. فأردت أن أستعرض مع حضراتكم نصا قرآنيا يعالج هذه القضية، يسقط الحجج ويلغي المعاذير، ويحفز هذا الإنسان المخاطب ليقوم بواجبه مسقطا كل اعتبار. قصر الآخرون أو لم يقصروا؟ الآيات في سورة النور أقرأ عليكم نصها أولا ثم ننطلق في التدبر بعد ذلك. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أي يدعون الإيمان ويدعون القيام بالواجبات. ثم يتولى فريق منهم، أي بعد تلك الدعوة، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي لا يظهر منهم أي قيام بالواجبات، إنما هي مجرد دعاوي. وما أولئك بالمؤمنين، فقد نقل قولهم بعد ذلك ودعواهم أنهم أصحاب إيمان وأصحاب قيام بالواجبات، فلما قعدوا عن الواجبات نفى عنهم اتصاف قلوبهم بالإيمان أيضا، لأن اتصاف الإنسان بالإيمان ينتج قياما بالواجبات. فإذا لم يظهر قيامه بالواجبات ينعكس هذا أيضا على دعواه بالإيمان. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وهنا يضع الله سبحانه وتعالى لنا المخاطب أمام بيان واضح، فالواجبات ليست مفهوما لا ضابط له، الواجبات محكومة بقانون رباني، مفهوم الواجبات تابع لوجود قانون رباني منظم للإنسان، منظم لسلوكه، منظم لمعاملاته، منظم لعاداته. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا دعوا إلى هذا القانون المنظم الذي من خلاله يتضح مفهوم الواجبات ومعناها، إذا فريق منهم معرضون يمتنعون عن قيامهم بالواجبات وفق هذا القانون الذي يحدد مفهوم الواجبات، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين لكنهم يحسنون المطالبة بالحقوق، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فهم يقعدون عن الواجبات فإذا رأوا حقا لهم أسرعوا متحمسين للمطالبة به، وهم في حال تقصيرهم بالواجبات فتناقض في سيرهم وحياتهم وسلوكهم طلبهم للحقوق حال تقصيرهم بالقيام بواجباتهم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: أفي قلوبهم مرض؟ وهذه صيغة السؤال، لكن المراد منها التقرير، أي في قلوبهم مرض. أفي قلوبهم مرض أي نفاق، لأن الحافز الإيماني معدوم، وإذا انعدم الحافز الإيماني في القلب من أين ستظهر الواجبات؟ أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم أن المشكلة تكمن في عدم ثقتهم بالقانون الرباني أصلا الذي ينظم ويبين مفهوم واجباتهم؟ وكم يشكك المشككون في هذا الوقت بالقانون الرباني، يريدون إدخاله إلى المسجد وعزله عن الحياة تأسيا بما فعله الغربيون الماديون، ونحن ديننا شيء مختلف، ديننا يتحدث في الاقتصاد حديثا مفصلا، يتحدث في الاجتماع حديثا مفصلا، يتحدث في السياسة الشرعية حديثا مفصلا، يتحدث في علاقات الفرد بالفرد وعلاقات الفرد بالجماعة وعلاقات الجماعة بالجماعة وعلاقة الأمة بغيرها وعلاقة الموافق بالموافق وعلاقة الموافق بالمخالف. نعم، عندما يقرؤون قانونا وضعيا ينظرون إليه باحترام وتقدير، فإذا قدمت إليهم القانون الرباني ومن خلال قطع النظر عن مصدره بدراسة قانونية مجردة أعرضوا وقالوا: لا تدخل الدين في الحياة، لا تدخل الدين في الاقتصاد، لا تدخل الدين في السياسة، لا تدخل الدين في المجتمع، إنما يجترون اجترارا ما يقوله أولئك الماديون الذين لا يملكون قانونا ربانيا أصلا. فالتعاليم التي وردت في المسيحية توجه الأخلاق، ولا يوجد عندهم قانون إلا إذا رجعوا إلى اليهودية التي فيها بعض القوانين عظيمة، لكن الله سبحانه ختم الأديان بدين الإسلام الذي يتناسب مع الإنسان إلى قيام الساعة، بدين في دين مرن، في دين منطقي، في دين عقلاني، يخاطب الإنسان يتكيف بفضائله مع ظروف هذا الإنسان، إثارة الريب، لكن يثبت يوما بعد يوم أن القوانين الوضعية التي جربت وجربت بأشكالها المتعددة الشرقية والغربية لم تفرز عدالة، لم تفرز مساواة، لم تفرز رقيا حضارية، ولا بد من زوال هذا الريب من خلال الحاجة التي تعيشها الإنسانية اليوم إلى العدالة، من خلال الحاجة التي تعيشها الإنسانية اليوم إلى المساواة، من خلال الحاجة التي تعيشها الإنسانية اليوم إلى القيم الفاضلة التي انعدمت حينما غاب هذا القانون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أيخافون من ظلم هذا القانون الرباني؟ وأعجب ما نسمعه أنهم يقولون إذا كنتم تريدون لهذا القانون الإسلامي الرباني اعتبارا ووجودا، فإن من ينتمي لغير هذا الإسلام يطالب أيضا بقانونه، ونحن نقول نعم. أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ومتى قال الإسلام إنه يطبق نفسه على غير المسلم؟ إنهم لا يدرسون الإسلام ولا يعرفون الإسلام، ثم هم يتنطعون بعد ذلك لأنهم لا يريدون مبدأ يجعل الإنسان صاحب عدالة، إنهم يريدون لسياسة الأهواء أن تنفذ في المجتمعات، لشريعة الغضب التي يتواطأ فيها الظالمون على الإنسان الضعيف والفقير. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ومتى تسلط الإسلام على غير المسلم؟ إذا كان غير المسلم يملك تشريعا ينظم سلوكه، فإن الإسلام يفسح ذلك له، اتسع صدر الإسلام ليسع العالم كله. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يخافون ظلم هذا القانون الذي أنزله الله ليحقق المساواة. أيخافون من إن المسلمين عانوا من ظلم غيرهم عبر الأزمنة؟ ماذا فعلت الحروب الصليبية؟ ماذا يفعل اليهود اليوم بمقدساتنا؟ لكن هل سجل التاريخ أن القانون الإسلامي ظلم يهودية أو ظلم مسيحية أو ظلم وثنية؟ اليهودي السائل الذي يسأل الناس المال وقد كبر سنه أبكى عمرا حاله، حال اليهودي أبكى عمر، أبكى خليفة المسلمين، فأعطاه من مال بيت المال. تلك هي حضارتنا، لا نظلم، لكن غيرنا يبغي ويعتدي علينا. ثقافتنا ليس فيها ظلم. أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، هم من يتبنى مبدأ الظلم أصلا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الأمة الإسلامية تعترف بالقانون الرباني وتقوم بالواجبات وفق هذا القانون. وهكذا بعد أن ذكر المتناقضين جاء بمنهج المتبني الذي يعترف بالقانون الرباني ويقر به، ثم هو بعد ذلك يؤدي واجباته وفق هذا القانون، وأولئك هم المفلحون. النتيجة لهم الفلاح الفوز. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. كرر بعد توصيف حال المؤمنين كرر إنما بذكر قاعدة: إذا اجتمع في الإنسان قيام بالواجبات مع إيمان، يطع الله ورسوله أن يقوم بالواجبات، ويخشى الله ويتقى متحقق بالخشية التي هي علامة الإيمان، علامة المعرفة، فأولئك هم الفائزون. فوضع قاعدة لنا بعد أن وصف بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أتبعها بالقاعدة التي تقول: إذا اجتمع الإيمان مع القيام بالواجبات يحصل الفوز والفلاح. وأقسموا بالله، بعد أن ذكر الفريقين المتناقض والمطبق، أتى بعد ذلك بنموذج مخادع: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، يعدون يسويفون: سنقوم بالواجبات. إذا رأينا قانون الله يدعونا إلى القيام بالواجبات سنقوم. واعذروني، وحالنا هو حال أمتنا، هو حال أكثرنا، كل منا يظهر استعداده: سأفعل، سأضحي، سأنفق، سوف، ما يحسن أحد من العالم سوف كما نحسنه نحن. نحن أصحاب لغة سوف. واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا، لا نحتاج لتأكيد قولي، طاعة معروفة، أي قوموا بواجب واحد خير من كل هذا الكلام والدعاوي والقسم. طاعة، قوموا بواجب واحد. لا نريد تسويفا، لا نريد وعودا، لا نريد تأكيدا، لا نريد دغدغة مشاعر، لكننا نريد واجبا واحدا، طاعة، أي مفردة واحدة، طاعة معروفة. قوموا بواجب واحد يقر له قانون الله سبحانه على مستوى العلم، على مستوى العمل، أي فعل يدفع عجلة النهضة والحضارة، فعل واحد من قبيل الواجب، طاعة معروفة. قل لا تقسموا، طاعة معروفة، أي فعل واجبا واحدا. يكفي كلامه، يكفي وعوده. ما الذي تفعله أيها المسلم؟ أعطني، ما الذي تفعله؟ قل لي، ما الذي تقوم به؟ واجب واحد تستمر عليه، لا يكون طارئا، لا يكون عرضا زائلا، تستمر عليه، تثبت عليه. واجب واحد يكون ديدنا لك في العلم، في العمل، في الخدمة، في الأخلاق. إن الله خبير بما تعملون. لو أنكم تدعون أنكم تقومون بواجبات كثيرة فالله سبحانه مطلع عليكم، لا تستطيعون مخادعة من يراكم. إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قوموا بواجباتكم وفق القانون الذي حدده، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، أي لا ينبغي أن تنصرفوا عن واجباتكم بحجة تقصير غيركم، لا ينبغي أن تنصرفوا عن واجباتكم بحجة تقصير غيركم، بحجة تقصير الولاة، بحجة تقصير من يؤثر فيكم حسنا أو معنى. أخرج البخاري في تاريخه عن وائل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان علينا أمراء يعملون بغير طاعة الله تعالى. وهذا هو موضع الشاهد في واقعنا، لأننا نصرف أنفسنا عن القيام بواجباتنا في كل المجتمعات الإسلامية بحجة الساسة، بحجة القادة، بحجة السياسيين. لا نستطيع أن نفعل شيئا، لا نستطيع أن نكون المجتمع الفاضل ونعلق ذلك على مشجب الساسة. قال صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إن كان علينا أمراء، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان علينا أمراء يعملون بغير طاعة الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هل يوجد أبلغ من هذا البيان في مخاطبة الشعوب؟ هل يوجد؟ هل يبقي هذا البيان حجة لمسلم؟ السؤال: يا أيها المسلمون، أين قيامكم بالواجبات؟ لا تدعوا أنكم لا تستطيعون فعل الواجب بسبب ولاتكم، بسبب أمرائكم، بسبب ساستكم. إذن أين قيامكم بواجب واحد؟ وهذا في لغة الحجة مسكت. ثم التفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان والإمام المطاع، وهذه خصوصية نادرة، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا، لأنه ملك القانون وهو خير عادل فيه وهو خير آمر به، وإن تطيعوه تهتدوا. ثم قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. حتى مع هذه الحالة النادرة التي فيها مبلغ القانون هو السلطان، حتى في هذه الحالة أنتم من يتحمل المسؤولية، أنتم من هو مكلف أمام الله بالواجبات، لأن الرسول عليه البلاغ، المسؤولية عليكم. وهنا يصرف المسؤولية وهو يحاجج ليظهر عورة المعتذر الذي يتعلل بالحجج. فإذا كان الأمراء لا يقومون بالطاعة، عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وإذا كان الأمراء مظهر الطاعة، فليس عليهم إلا البلاغ، لأنكم مسؤولون أمام الله عن القيام بواجباتكم. وختم كل الآيات بقوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أي بعد كل هذه المقدمات يقرر ويقول: أنتم المرشح الأقوى لاستلام المقاليد إذا اجتمع فيكم أمران: الإيمان والقيام بالواجبات. أما تلاحظون كم يكرر القاعدة ويرغب فيها بأساليب متعددة، ثم يختم بعد ذلك ويقول: لن تكون ناجحا في عملك فقط، لن تكون ناجحا في أسرتك فقط، لا، سوف أعطيك مقاليد الأرض لتكون سلطانها. لكنني أطلب منك أمرين ذكرتهما لك وأؤكد عليهما: الإيمان والقيام بالواجبات. فإذا تركتم القيام بالواجبات وزعمتم أنكم أصحاب الإيمان، إن عدم أحد الشرطين، إن عدم القيام بالواجبات، ولا يكفي لتكونوا مؤيدين أن تقولوا آمنا، عندها سيترككم الحق لسنته في المادة التي قال فيها الشاعر: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. سيترككم لن يكون لكم التأييد الخاص. المسلمون حطموا بالإنسانية وحشية جمع الروم والفرس، بالعدالة حطموا ظلم الروم والفرس. هل كان هذا لتكافؤ العدد؟ لا، إنه كان بالتأييد. ولو أنه سبحانه ترك أصحاب رسول الله في الفتوحات لسنة المادة من غير تأييد لكانت القاعدة وحدها هي التي تمشي، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. لكن حينما يجتمع في الإنسان قيامه بواجباته مع إيمانه يأتي التأييد والإعانة ليقلب المعادلة. وأكد قلب المعادلة بقوله ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي بالإعانة. أقرب نموذج لأمتنا تأييد الله سبحانه واستخلافه لموسى عليه الصلاة والسلام، وهو موصوف في القرآن. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. الاستخلاف الأخير قبل استخلاف هذه الأمة كان استخلاف الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام كما استخلف الذين من قبله، أي أنه سبحانه يقلب المعادلة. هل كان موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وفق سنن المادة قادرين على زلزلة ملك فرعون؟ لا والله، كانوا مستضعفين، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، لكن اجتمع في صف الإيمان القيام بالواجب مع الإيمان. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي تظهر المبادئ الفاضلة التي كانت في القلوب على ساحة التطبيق، تظهر في ساحة التطبيق، تظهر على أرض الواقع. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فلا يخافون بعدها غلبة عدو ولا هيمنة متسلط، كما هو حالنا اليوم حينما لا نمضي ولا نقضي إلا بعد استئذان القوى المادية الظالمة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهو حالهم عند الاستخلاف، القيام بالواجبات، يعبدونني لا يشركون بي شيئا الإيمان، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فتعود الدورة من جديد، تضيع من أيديهم المقاليد ويتحكم بهم غيرهم. أيها الإخوة، السؤال الكبير الذي ينبغي أن نسأل قلوبنا ونفوسنا به مرارا وتكرارا: أين نحن من واجباتنا؟ أين نحن من واجبنا لأسرنا تأديبا وتوجيها؟ أين نحن من واجبنا الذي علينا أن نؤديه لأطفالنا في مجتمعاتنا تهذيبا وتعليما وتطويرا؟ أين نحن من واجبنا الذي علينا أن نؤديه لشبابنا بناء ودفعا إلى حضارة متميزة؟ أين نحن من واجبنا الذي علينا أن نؤديه لفتياتنا لتكون فاعلة وقائمة بدورها الإنساني؟ صدرت الفتاة، ضيعت باسم المطالبة بالحقوق، صرفت عن الواجبات، لم تعد تسأل عن واجباتها، صارت تسأل عن حقوقها، إنها لعبة قذرة. أين نحن من واجبنا الذي علينا أن نؤديه لفقرائنا لنصون ما أوجهم، لنلغي بطالتهم، لنؤمن لهم العيش الكريم والرعاية وما يلزمهم من المستلزمات الصحية الاجتماعية التعليمية؟ أين نحن من واجباتنا الذي علينا أن نؤديه لمقدساتنا؟ التي يتلاعب بها أعداؤنا ليلا نهارا. اليوم يشغلون الشباب بلعب الأطفال. اذهب إلى الدوحة، إلى الكويت، إلى الإمارات، القوات الأمريكية على بعد أمتار، وتقام الاستعدادات الرياضية الكبرى التي يصفقون فيها للكرة إذا لمست شباك المرمى. كلما اقترب العدو منا نحدث ملاعب أكثر، كلما عشنا في الخطر كسرت المخدرات التي تخدر الشعور، كسر الإشغال عن الواجبات. كلما مررت يوم جمعة وشباب في عمر الورد يقتتلون على الدخول إلى الملاعب، أقف وأنظر في وجوههم وأقول: هل عرف واحد منهم واجباته؟ نعطي مساحة كبيرة للحديث عن الرياضة، وأصبحت في كل النشرات نشرة رياضية، نشرة اقتصادية، نشرة جوية، لكن لا يوجد نشرة تعليمية، لا يوجد نشرة واجباتية. أما الرياضة فهي في المقدمة. لماذا نترك الناس يشتغلون بواجباتهم؟ ما تتقاضاه مغنية، مطربة، راقصة كم إذا ما قرن مع محاضر يقدم توجيها علميا؟ لو أن أستاذا جامعيا ذهب ليقدم ساعة من البحوث العلمية المفصلة كم يتقاضى هذه الساعة؟ إذا عرضت راقصة جسدها فيها كم تتقاضى؟ هل فهمنا كم ضعنا عن واجباتنا؟ هل عرفنا كم ضيعنا عن واجباتنا؟ ولا تقولوا يا شباب ماذا نفعل، افعلوا واجبا واحدا. وعندما تفعلون واجبا واحدا نخطو إلى طريق صوابنا وصحتنا وحضارتنا ونهضتنا، لكن واظبوا على هذا الواجب الواحد. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.